أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام بمتعلقات التصور والتصديق، وقد ذكرنا أن التصديق متعلق واحد وهو النسبة الجملة الخبرية عند الحكم والإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها. كما ذكرنا أن التصور يتعلق بأحد أمور أربعة، وهي المفرد والنسبة الخبر والنسبة الإنشاء. طبعا نسبة الخبر لابد أن تقيد عند الشك فيها أو عند توهمها حيث لا تصديق، والنسبة الإنشاء والمركب الناقص. ثم يقع الكلام هذا اليوم في أقسام التصديق. هذا يحتاج إلى مقدمة ذكرها المصنف ونحن نذكرها توضيحا. هذه المقدمة نحتاجها في مسيرتنا المنطقية، بأن نفترض أن الشخص أمام حالة معينة يواجهها، فحينئذ نقول إنه إما أن يكون عالما بها، بمعنى أنه لا يجوز خلافها، وبتعبير الرياضي أن يكون لديه 100% علم، فليس ثمة طرف آخر واحتمال آخر، فهذا هو اليقين. إذن اليقين يأخذ حصة العلم كاملة، ولا يجوز مع اليقين افتراض احتمال آخر في مقابله. فإذا افترضت أن هذا الشخص متيقن، بمعنى أنه لا يجوز الخلاف، واضح؟ أمام نسبة مثلا زيد قائم، أنا متيقن أن زيدا قائم، بمعنى أني لا أجوز عدم قيامه، عدم قيامه ما أجوزه، واضح هذا؟ لأني متيقن بقيامه، واضح؟ فهذا يمنع من تجويز الطرف الآخر اللي هو عدم القيام، فليس لدي أي احتمال بعدم قيامه، واضح هذا الكلام؟ أو نقول بأنه يعني في مقابل هذا أن يكون جاهلا بهذه النسبة، واضح هذا؟ لا علم له بها. سيأتي إن شاء الله لك طرف أخير ورابع، إذا إحنا مع المصنف في ترتيبه. طبعا إحنا الجهل حينئذ ما ذكر المصنف، باعتبار أن هذا الشخص أمام هذه النسبة إن لم يعلم بها فهو يشك بها، واضح هذا؟ يتساوى طرفا المطابقة وعدم المطابقة لديه، واضح؟ فأما الجهل فهو ألا يكون لديه أي علم بهذه النسبة، فإذا بالتعبير الرياضي لديه 0%، واضح؟ يعني معناه أنه ليست لديه أي صورة يعني في باله لهذا الأمر أو لهذه النسبة، واضح؟ الآن بعد اليقين معناه أنه يجوز الطرف الآخر، لأن النسبة عن 100% راح تقل، واضح؟ وإذا قلت عن 100% فالطرف الآخر راح يأخذ حصة من 100%، واضح؟ فإذا كان لديه مثلا 98% يحتمل 98% وقوع هذه النسبة أو عدم وقوعها، فإذا لديه طرف آخر اللي هو 2%. فإذا كانت 98% هو يعني يرى أن النسبة واقعة، يرى بأن زيد قائم، إذن 2% احتمال عدم قيامه، واضح؟ وإذا كانت النسبة المطابقة 90%، فنسبة عدم المطابقة احتماله قد يكون 10%. وهكذا بالعكس، إذا كان إذا مثلا نفترض أن نسبة النسبة الملقاة لديه هي قيام زيد، فهو يرى كاحتمال عدم أن عدم قيام زيد هو 90%. فإذا 10% راح يكون يحتمل قيامه، فمرة يكون هذه النسبة العالية من حصة المطابقة مع الخبر، وترى أخرى تكون لا بالعكس، حصة عدم المطابقة مع الخبر، واضح؟ المهم إحنا أن يكون لدينا طرف آخر، واضح هذا؟ إذن هناك طرف آخر إذا قلت النسبة عن 100%. الآن نقول في فرض عدم تساوي الاحتمالين، فإذا سيكون لدينا طرف راجح وطرف مرجوح، يعني بعبارة أخرى طرف عال وطرف داني، واضح هذا؟ فالطرف العالي يسمى الظن، واضح هذا؟ يسمى الظن، وهذا الظن ما منحصر إلا بموافقة الخبر ومطابقة، يعني وأنا أعتقد موافقة الخبر، لا، قد يكون ظن بعدم موافقة الخبر. أنت تقول زيد قائم، أنا أظن بعدم قيامه، فالطرف العالي سواء كان مطابقا لمضمون الخبر او كان غير مطابق لمضمون الخبر هو ظن، واضح؟ والطرف الاخر يقال له وهم، يقال له شنو؟ وهم، واضح؟ فايضا يتبادل معه في الموقع، اذا كان الظن بالمطابقة فالوهم بعدم المطابقة، وإذا كان الظن بعدم المطابقة مع مضمون الخبر فالوهم بمطابقة الخبر، واضح هذا؟ إذن بالتعبير الرياضي راح ننطي كما أعطينا لليقين 100%، راح ننطي للظن نسبة من 51% إلى 99%، واضح هذا؟ والطرف الآخر اللي هو الوهم إيش راح ننطي حينئذ؟ ننطي من 1% إلى 49%، يعني يتبادل مع الظن الموقع، فإذا كان الظن 70 كانت حصة الوهم 30، وإذا كان الظن 60 كان حصة الوهم 40، وهكذا، واضح؟ الآن نأتي إلى هذا الاحتمال اللي هو المتوسط، بأن يكون احتمال المطابقة واحتمال عدم المطابقة متساوياً، وهذا منحصر في نسبة 50%، بأن يكون كل منهما 50%، واضح هذا؟ فهذا يصير حالة تساوي الطرفين، مطابقة واحد المطابقة، هذا يقال له الشك، واضح؟ إذا أصبحت لدينا أربعة مصطلحات، المصطلح الأول وهو اليقين، وهو يأخذ حصة العلم كاملة، فلا يجوز معه تجويز طرف آخر، وليس معه أي احتمال لطرف آخر. طبعا هذا اليقين تارة يكون يقين بمطابقة الخبر، فأنا أعتقد بما أنت فضلت به أنت من قيام زيد، وتارة يكون يعني بعدم مطابقة الخبر، فأنا متيقن بأن ما تفضل به غير صحيح، واضح هذا؟ أنت تقول قيام زيد، أنا أقول بأن متيقن أن زيد ليس بقائم، واضح هذا؟ وهذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني وهو الظن،
وهو ما صعد عن مستوى الشك وقل عن مستوى اليقين، فهو منحصر بين هذين الأمرين، فوق الشك ودون اليقين. وأما الوهم فهو دون الشك، فهو فوق الجهل، الوهم فوق الجهل ودون الشك، لأن الجهل 100%، واضح؟ فهو فوق الجهل ودون الشك. وأما الاحتمال المتساوي الطرفين فهو الشك، واضح هذا؟ الآن التصديق بأي حالة من هذه الحالات يكون، يعني أي حالة من هذه الحالات تكون قسما من أقسام التصديق، واضح هذا؟ أو بعبارة أخرى أن التصديق يتجلى بأي حالة من هذه الحالات، واضح؟ نقول التصديق يتجلى بالحالتين الأوليين، أي اليقين والظن، واضح؟ اليقين والظن. فإذا الشخص تيقن بنسبة أو ظن بها فقد حصل له تصديق بها، واضح هذا؟ فإذا التصديق والظن هما من أقسام التصديق، هما من أقسام التصديق. طبعا أعلى طرفي التصديق إنما هو اليقين، وأدنى طرفي التصديق إنما هو الظن.
رواية حديث حمزة ليس فيها كلام دلالة واضحة
الآن. إذا اصطلحنا على اليقين والظن أنهما علم، أنهما ماذا؟ علم. هذا العلم تارة يكون علم عالم فهو اليقين، وتارة يكون علم أقل وداني وهو الظن. الآن ما سواهما سيكون من أقسام أي شيء. إذا كان اليقين والظن من أقسام العلم، راح يكون حينئذ ما سواهما من أقسام الجهل، وهو الشك والوهم. فإذا اليقين والظن من أقسام العلم، والوهم والشك من أقسام الجهل، واضح هذا؟ باعتبار أن الجهل إنما هو عدم العلم، عدم العلم الجهل، ذاك جهل مطبق، واضح هذا؟ يعني ليست له أي صورة، يعني إحنا الجهل هنا اللي نتكلم عنه إنما هو في مقام التصديق، أي مو بمعنى عدم حضور صورة شيء، هناك في مقام التصور، الآن كلامنا في مقام التصديق. فالجهل هنا يعني ليس له جزم بمستوى عالي وهو اليقين، ومستوى واطئ وهو الظن بالنسبة. فإذا لم يكن له جزم بهذا المعنى بالنسبة، إذن ليس له علم بها، إذن هو جاهل بها، واضح هذا؟ فإذن الشك وما دون سيكون من أقسام الجهل، وما فوق الشك اللي هو الظن واليقين سيكون من أقسام العلم، واضح هذا؟ فتشوفوا الآن هذا الجهل لا يقال لكل شيء لا يملك حكما جازما أنه جاهل. لاحظوا ياي ودقق معي، هذا الجهل لا يقال لكل شيء في الوجود لا يملك حكما جازما بمستوى عالي وهو اليقين ومستوى واضح وهو الظن أنه جاهل. لماذا؟ ألم تقول بأن الشخص اللي ما عنده يقين وما عنده الظن هو جاهل؟ الآن تقولون بأنه هذا الجهل لا يطلق على كل ما لا يملك حكما، كأنه تناقض بالعبارتين، واضح هذا؟ عبارة الأولى تقول الشيء الشخص الذي لا يملك حكما جازما
بمستوى عال وهو اليقين أو مستوى واط وهو الظن فهو جاهل. إذن ثبت الجهل. ثم بعد ذلك تقولون بأن الجهل لا يطلق على كل على كل شيء يقال لا يملك حكما جازما. فما المخرج من هذين الأمرين اللذين لا يمكن جمعهما؟ مخرج من ذلك هو أن الجهل إنما هو عدم العلم ممن له استعداد للعلم. لاحظوا ممن عنده استعداد للعلم يعني بإمكانه أن يعلم لكنه لم يعلم. أما الشيء الذي ليس بإمكانه أن يعلم فعدم العلم فيه فلا يقال له أنه جاهل لأنه ليس له استعداد أصلا للعلم. فافتقاد الجهل فيه افتقاد الجهل فيه لا يصيرنا أن نحكم عليه بأنه جاهل. ويسوق لذلك مثلا وهو أن البصر اللي يعني وضده شنو العمى اللي هو عدم البصر. هذا عدم البصر لا يقال لكل شيء لا يرى أنه أعمى واضح. بل الأعمى اللي هو عدم البصر إنما يقال إلمن يقال لشيء الذي له استعداد للبصر ولكنه فاقد للبصر نفسه. واضح هذا. فمثلا الحائط لا يرى صح لو لا ولكن مع ذلك لا يقال له أعمى. لماذا؟ لأن الأعمى إنما هو عدم بصر لا مطلقا بل عدم بصر ممن لديه استعداد للبصر والحائط ليس له استعداد للبصر إذن لا يقال له أعمى. واضحا. فكذا الجهل. الجهل لا يقال لكل شيء لا يملك علما. فالحائط لا يملك علما ولكن لا يقال له جاهل. لماذا؟ لأن الجهل إنما هو عدم العلم لا مطلقا بل عدم العلم ممن له استعداد للعلم والحائط لا استعداد له للعلم. واضح هذا؟ فإذا هذا اصطلاح كون نعرف أين يقال وأين لا يقال. واضح هذا؟ هذا ما يقال له بتعبيرهم الملكة وعدمها. لاحظ مو الملكة والعدم لأن إذا قلت العدم بمعنى العدم عدم مطلقا واضح هذا. فالجهل ليس عدما مطلقا بل عدم ملكة مما هو من شأنه تلك الملكة. العلم ملكة لاحظت العلم ملكة الجهل عدم تلك الملكة ممن شأنه تلك الملكة وليس مطلقا بحيث يقال حتى للذي لا يملك تلك الملكة يقال له جاهل. لا ولذلك لا يوصف الحائط بأنه جاهل. لماذا؟ لأنه ليست لديه ملكة العلم. وإحنا نشترط في هذه الاصطلاحات أن تقال للشيء الفاقد للملكة بشرط أن يكون له استعداد لها. أما إذا لم يكن له استعداد لها ففقدان هذا الشيء منه لا يسوغ لنا إطلاق الاصطلاح عليه إطلاق الجهل عليه إطلاق العمى عليه. واضح هذا. فلذلك مثلا الأخرج لا يقال للحائط أنه أخرج لأنه لا يتكلم. لماذا؟ لأنه عدم التكلم إذا كان من شأنه أن يتكلم يقال حينئذ له أخرج. أما إذا ليس من شأنه أن يتكلم فلا يقال له أخرج وإن فقد تلك الملكة. إذن فقدان تلك الملكة فقدان الملكة لا يسوغ بنفسه إطلاق الاصطلاح المقابل لها عليه المقابل للملكة وعدم الملكة. واضح. هذا لا يسوغ فقدان الملكة لا يسوغ بنفسه لا يجوز بنفسه إطلاق الاصطلاح المقابل لها
عليه إلا بشرط أن يكون له استعداد لها، ففقدانه لها بعد أن يكون له استعداد لها حينئذ يسوغ لنا إطلاق الاصطلاح المقابل للملكة عليه. طبقا على مثال: العلم ملكة والجهل اصطلاح مقابل له، واضح هذا؟ فهو عدم العلم، الجهل وعدم العلم، فالعلم والعلم ملكة. الآن فقدان العلم بالنسبة إلى شيء بهذا المستوى بهذا الحد لا يجوز لنا إطلاق الجهل عليه إلا بعد أن يكون لذلك الشيء الفاقد للملكة استعداد لها. فالحاط ليس له استعداد للعلم، لذلك لا يطلق على فقدان العلم بالنسبة إليه أنه جهل، يعني جاهل، واضح؟ ولكن يقال لزيد مثلا أنه جاهل لأن له استعداد للعلم وفقد العلم، واضح هذا؟ الآن انقسم العلم، تذكرون أننا قسمناه إلى تصور وتصديق، صح لو لا؟ فيصير علم تصوري وعلم تصديقي. علم التصوري وهو حضور صورة الشيء في الذهن من غير أي حكم جازم عليها، واضح؟ والتصديق يعني العلم التصديقي وهو الحكم على 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 أن يعني على ذلك الشيء، على النسبة مثلا، واضح هذا؟ الجزم بوقوع أو لا وقوع تلك النسبة، هذا علم التصديق. الآن احنا الجهل مقابل للعلم، فإذا ما دام هو مقابل له فكل الأقسام التي ينقسم إليها العلم سينقسم إليها الجهل، واضح؟ العلم يقابله الجهل، والعلم ينقسم إلى تصور وتصديق، يعني علم تصوري علم تصديقي. الجهل لابد أن ينقسم إلى ذلك أيضا، فيصير جهل تصوري وجهل شنو؟ فما المراد بالجهل التصوري؟ الجهل التصوري المراد به عدم حضور صورة الشيء في العقل، فهو جاهل، واضح هذا؟ مثلا أنا أعلم صورة من الصور، مثلا أعلم برائحة نبت، أنت أصلا النبت ما تعرف شنو فضلا عن أن تعرف رائحته، فأنا لدي علم تصوري وأنت لديك جهل تصوري. يعني شنو جهل تصوري؟ يعني عدم حضور صورة شيء في بالك. مثلا أنا أقول لك مثلا نبات الكذا، واضح؟ أو أسمي لك اسم معين ما لم تعلم به أصلا وأقول لك تصوره، ما ترى أتصوره لأنه ما أعرفه أصلا، ما شايفه أصلا، ولا سمع ولا ذائقة ولا لامسة ولا كذا، واضح؟ يعني لم تنله إحدى حواسي، لأنه يعني إحنا قلنا بأن العلم يدرك، العلم الحسي يدرك بأحد الحواس، واضح؟ ما يمكن أنا أتخيله، لأنه يعني ما أقدر أجمع صور أصلا، ما عندي صور حتى أجمعها، واضح هذا؟ وأفترض أنه له مادة، واضح هذا؟ وليس من المعاني التي لا مادة لها ولا مقدار حتى أقدر أتوهمه، واضح؟ فإذا مثل هذا النبات اللي أنت عمرك ما شايفه ولا سامع ولا كذا راح يصير جهل تصوري بالنسبة إليه، واضح هذا؟ فيصير عندك جهل تصوري بالنسبة إليه. الآن ما المراد بالجهل التصديقي؟ أرجو أن تفهم أن مباحث المنطق مباحث تصعد شيئا فشيئا بالدقة، لابد أن تواكب معي كل هذه المعلومات. الجهل التصديقي بمعنى عدم الجزم، عدم الحكم بالنسبة التي من شأنها أن يجزم بها بوقوعها ولا وقوعها، واضح هذا؟ والجهل التصديقي فرع العلم التصوري، لاحظت؟ يعني أنا إيش وقت أصل إلى مرحلة أن ما أستطيع أن أحكم على هذه النسبة أنها واقعة أو غير واقعة؟ يعني أجهل تصديقا بها، متى ما استطعت أن أتصورها أولا ثم بعد ذلك لا أستطيع أن أجزم بها. أما إذا من الأول ما أستطيع أن أتصورها بعد ما أنتقل إلى جهل تصديقي، صار عندي أصلا جهل تصوري، صح لو لا؟ فلا بد أولا أن يصير عندي علم تصوري، ثم بعد ذلك إن استطعت أن أجزم بها سلبا أو إيجابا كان علما تصديقيا مضافا إلى العلم التصوري الأول، وإن لم أستطع كان جهلا تصديقيا. إذن الجهل التصديقي يتفرع على علم تصوري، وما يمكن أن يتفرع على جهل تصوري، لأنه إذا صار جهل تصوري بعد ما انتقلت النوبة إلى جهل تصديقي، لأن أصلاً أنا الصورة ما حصل عندي فضلا عن أحكم بها عليها سلبا أو إيجابا. واضح؟ إذن لذا نقول بأن الجهل التصديقي يقع في طول العلم التصوري. شنو في طوله؟ يعني في مرتبة تالية له جاءت بعده. واضح؟ مفهوم؟
نعم.
الآن مرة نفترض أن الشخص إذا طرح عليه اسم معين لنبات أو لكوكب أو كذا جاهل به، صح لون؟ ما سامع بعمره مثلا، نقول هذا شخص جاهل به. يجي الآن نسأله، أنت عالم بأنك جاهل أم لا؟ شخص عادة حينما يجهل شيء ويعلم بنفسه أنه جاهل بذلك الشيء، صح لو لا؟ هذا نسميه جهل بسيط. شنو جهل بسيط؟ يعني مؤلف من جهل واحد ما انضم إلى جهل آخر، بل ينضم إليه علم، لأنه يعلم بجهله، يعلم أنه جاهل. فإذا الشخص يعلم بأنه جاهل، كم جهل عنده؟ جهل واحد، صح لو لا؟ الآخر هو علم، علم بأنه جاهل، هذا نسميه جهل بسيط. واضح هذا؟ الآن هناك جهل آخر يقال له جهل مركب. شنو مركب؟ يعني ركب من جهلين. واضح هذا؟ نجي إلى شخص مثلا يعتقد ويجزم بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه هو فلان أبو بكر مثلا، ويجزم بذلك. واضح؟ طيب هذا الشخص جزمه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ قطعا غير مطابق للواقع. نجي الآن نحلل هذا الشخص في هذه الحالة، فنقول لديه جهلان. أولا الجهل الأول هو الجهل بالواقع، لأنه يجهل بأن الواقع أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن هذا الجهل الأول الذي لديه. واضح هذا؟ إذن جهل بالواقع. الجهل الآخر ما هو؟ الجهل الآخر أنه يجهل بأنه جاهل بالواقع، فيدعي أنه يعلم بالواقع، صح لو لا؟ هو جاهل بأنه جاهل بالواقع وليس عالما بأنه جاهل. مو مثل هذا الشخص اللي أقول له هل تعلم بأن علي بن أبي طالب عليه السلام هو خليفة رسول الله؟ يقول لا أعلم. طيب أنت يعني لا أعلم يعني جاهل، هل تعلم بأنك جاهل أو لا يعلم بأنك أو لا تعلم بأنك جاهل؟ يقول لا أنا أعلم بأني جاهل، علمني الآن، صح لو لا؟ الشخص الآخر لا يدعي خلاف الواقع ويجزم بخلاف الواقع، إذن هو جاهل جهليا. الجهل الأول الجهل بالواقع، والجهل الآخر جاهل بأنه جاهل بالواقع. هذا يعني من ينكشف يوم القيامة إلى الواقع يقول أنا جهلت مرتين، جهلت بأن الواقع أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان هو أمير المؤمنين وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه، وجهلت بأني جاهل، وجهلت بأني جاهل فادعيت خلاف الواقع. هذا يقال له جهل مركب، لأنه ركب من جهلين. هذا وين نجده عند مثلا أصحاب العقائد الفاسدة، فإنهم يدعون خلاف الواقع. واضح هذا؟ يدعون واقعا ويدعون أنهم عالمون بالواقع، والحقيقة أن هذا الواقع الذين يدعونه إنما هو جهل بالواقع الصحيح الواقعي، أن نسميه الواقع الواقعي مو الواقع الادعائي، فيجهلون بالواقع الواقعي ويجهلون بأنهم جاهلون بالواقع الواقعي. واضح هذا؟ هذا يسمى جهل مركب. يجي الآن إلى مبحث، هل الجهل المركب من العلم أم من الجهل؟ بعض ادعى أن الجهل المركب من العلم، بأي شبهة ادعى أنه من العلم؟ تقول بدعوى أن الجهل المركب صاحبه متيقن وجازم وقاطع وما يحتمل الخلاف. هذا الشخص اللي مثلا يعتقد بأن أبو بكر هو خليفة رسول الله، بعض أفرادين مثلا هو ماشي على هذا لأنه آبائه مشوا عليه، وإن كان يشوبه الشك فيه ولكن ما يروح يبحث ويتفحص، وإنما يأخذ هاي العقيدة مع الشك بها مثلا. واضح هذا؟ أو مع الظن بها، الظن بها يستلزم الوهم المقابل. هذا الوهم إذا كان الظن بعقيدة فاسدة فالوهم وين راح يكون حينئذ؟ بالعقيدة الصحيحة. لاحظت؟ فلا بعضهم لا، بعضهم يجزم بأن أبو بكر، وبحيث يخطئ هذا الشخص اللي يقول أن أمير المؤمنين عليه السلام هو خليفة رسول الله. على قول أنا جاب لك أنا كذا، إذن وجازم فلديه حالة جزم. واضح هذا؟ فلا يحتمل الخلاف، هو بنفسه لا يحتمل الخلاف. يقول لأنه عنده حالة جزم فإذا هو هذا لديه علم، فيكون الجهل المركب داخلا في أقسام العلم. وعند هذا الشخص تكون أقسام العلم إشجاد ثلاثة، تصديق يعني أقسام العلم عفوا، اليقين والظن والجهل المركب. الشيخ المظفر لا يقبل ذلك ويقول ليس الجهل المركب من أقسام العلم. لماذا؟ يقول لأن الجهل المركب ليس جهلا، وانت تقول جهل مركب هو مو جهل، جهل كيف يكون شيء من أقسام مقابله؟ الشيء كيف يكون من أقسام مقابله؟ إذا افترضنا أن شيئين متقابلان أحدهما يقابل الآخر يعني بأزائه، واضح؟ فكما أن ذلك الشيء ما يمكن أن يدخل في هذا الشيء لأن المقابل ما يدخل تحت مقابله، صح لو لا؟ الفرس يقابل الإنسان، شفت وياي؟ الآن الفرس هل يمكن أن يدخل تحت الإنسان؟ ها؟ ما يمكن أن يدخل تحت الإنسان. يقول فكذلك الأقسام التي ينقسم إليها أحد المتقابلين لا يمكن أن تندرج في القسم في المقابل الآخر. فإذا قسمنا الفرس إلى فرس عربي، فرس هولندي، فرس كذا، هاي الأقسام الفرس العربي ما يمكن أن يدخل تحت الإنسان، واضح؟ ليش؟ لأن مقسمه وهو الفرس مقابل للإنسان ولا يدخل تحت مقابله، واضح؟ فالجهل إنما هو مقابل للعلم، فأقسام الجهل، فكما أن الجهل لا يندرج تحت العلم فكذلك أقسام الجهل لا تندرج تحت العلم. وانت قسمت الجهل إلى بسيط ومركب، إذن ما يمكن أن يكون الجهل البسيط علما ولا يمكن أن يكون الجهل المركب علما. واضح هذا؟ ثم هذا الدليل الأول، ثم أن العلم إنما هو حضور صورة الشيء في الذهن، هسه سواء مع الجزم أو مع عدم الجزم، مع عدم الجزم يصير تصور، مع الجزم يصير تصديق، صح لو لا؟ العلم حضور صورة الشيء في الذهن، والجاهل في الجهل المركب لم تحضر له صورة الشيء في ذهنه، بل حضرت صورة شيء آخر هو يدعي أنها صورة ذلك الشيء. هذا الشخص اللي عنده هاي العقيدة لم يحضر في ذهنه صورة كون أمير المؤمنين عليه السلام هو خليفة رسول الله، وإنما حضر صورة شخص آخر يدعي أنها هي الصورة الواقعية. ادعاؤه بأن هذا واقع لا يصير ما ليس بواقع واقعا، صح لو لا؟ الواقع يبقى محفوظ، جزم به الإنسان أو جزم بخلافه، يبقى الواقع له صفحة محفوظة. واضح هذا؟ فإذا الشخص ادعى أن خلاف هذا الشيء هو الواقع، هل يصير ادعاؤه لغير الواقع؟ وإن ادعى أنه الواقع هل يصير ذلك واقعا؟ ما يمكن أن يصير، لأن الواقع ما يتحرك بادعاءات الإنسان، الواقع محفوظ في فقعه، محفوظ في محله. فما يمكن للشخص وإن ادعى ألف واقع أن يصيرها واقعا. فإذا صاحب الجهل المركب ما يمكن أن يكون عالما، لأنه لم تحضر أصلا صورة الشيء في ذهنه، بل حضرت صورة أخرى يدعي أنها ذلك الشيء. واضح هذا؟ طيب الآن نقرأ هذا المقدار في عبارة الشيخ. قال: ينقسم التصديق إلى قسمين، يقين وظن، لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر، وهما الوقوع واللا وقوع، سواء كان الطرف الآخر محتملا أو لا. يقول احنا ليش نقسم التصديق الى يقين وظن؟ يقول لان التصديق ترجيح. شنو ترجيح؟ يعني ميلان كفه. الان انت عندك ميزان متساوي الكفتين، هذا ما بيترجيح. حينما تهبط احدى الكفتين لتقليها يصير ترجيح لها، صح لو لا؟ يقول بما ان التصديق هو ترجيح، وهذا المعنى متوفر في اليقين وفي الظن، اذا ينقسم التصديق الى يقين وظن. الان كيف يكون هذا المعنى متوفرا في الظن وكيف يكون متوفرا في التصديق؟ اما توفره في الظن فواضح، لان الظن عباره عن رجحان طرف ومرجوحيه طرف اخر، يعني ترجيح طرف، احتمال قوي في طرف واحتمال ضعيف في طرف آخر. فالظن ترجيح هذا على حساب ذاك، صح ولا لا؟ فواضح هذا المعنى كون الترجيح في الظن. أما كيف يكون في اليقين ترجيح؟ يقول الترجيح أعم من أن يكون مع احتمال ضعيف للطرف الآخر، أو مع انعدام الاحتمال للطرف الآخر. ففي اليقين يوجد انعدام للطرف الآخر، يعني انعدام الاحتمال للطرف الآخر، وفي الظن يوجد احتمال ضعيف في الطرف الآخر. إذن الطرف الأول فيه ترجيح، احنا رجحنا هاي الكفة على حساب كفة مثلا ضعيفة او معدومة. واضح هذا؟ مفهوم اخوان؟ يعني ابسط لك المسألة بمثال. هي في الظن واضح ترجيح، لكن في اليقين شلون واضح مع ان الكفة الاخرى معدومة؟ واضح هذا؟ الان مثلا مرة أنا أأتي باثنين، الحاكم يأتي باثنين محكوم عليهما مثلا بالموت، فيختار أحدهما فيبقيه حيا ويقتل الآخر، فنقول بأن هذا الحاكم رجح هذا الطرف على حساب هذاك الطرف، وكلاهما طرف وجودي، صح ولا لا؟ ومرة أخرى لا، نفس الشخص يؤتى الحاكم، يعني يؤتى إلى الحاكم بشخص محكوم عليهم بالإعدام، واضح؟ فالحاكم يقول لا، هذا أبقوه حيا، فإذا الحاكم رجح كونه، يعني رجح حياته على مماته، وممات أمر عدمي مثلا. واضح هذا؟ فهنا نقول أيضا اليقين ترجيح لهذه الكفة على حساب كفة معدومة، والظن ترجيح هذه الكفة على حساب كفة أخرى موجودة مثلا. واضح هذا؟ فلذا قال لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر وهما الوقوع ولا وقوع، لأننا قلنا بأنه تارة أنت ترجح وقوع الخبر فتوافق المتكلم في مضمون ما قال، وتارة لا تخالف المتكلم في مضمون ما قال، فتارة تصدق إيجابا وتارة تصدق سلبا، فمرة توافقه مرة خالفة. واضح هذا؟ لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر وهما الوقوع ولا وقوع، سواء كان الطرف الآخر محتملا كما في ماذا؟ كما في الظن، عليكم السلام ورحمة الله، كما في الظن أو لا، أو أصلا ليس فيه أي احتمال كما في اليقين. فإن كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر بتاتا، أن في أصلا الطرف الآخر، فأنا مرجح هذا الطرف مع نفي الطرف الآخر، يصير يقين. وإن كان مع وجود الاحتمال ضعيفا في الآخر فهو الظن. وتوضيح ذلك أنك إذا عرضت على نفسك خبرا من الأخبار فأنت لا تخلو عن إحدى حالات أربعة: إما إنك لا تجوز إلا طرفا واحدا منه، إما وقوع الخبر أو عدم وقوعه، وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معا. أريد أطلع اليقين أول مرة، مقال حالات أربعة، أريد يفرز الحالة الأولى اللي هي اليقين. شون يفرز؟ يقول أنت أمام خبر معين لا تخلو عن إحدى حالات أربعة. هاي حالات أربعة شلون تطلع؟ أقول لك هسه بالجديد. أنت أمام هذا الخبر لو تجوز الطرف الآخر لو ما تجوز الطرف الآخر، إذا ما تجوز الطرف الآخر شو يصير؟ يقين. إذن هذا الحالة الأولى من الحالات الأربعة طلعت عندي. إذا تجوز الطرفين، لاحظت؟ إما تجوزهما بتساوي أو لا، إذا كان بتساوي شو يصير؟ شك. هاي طلعت حالة يقين وشك. إذا أنت تجوزهم لكن بدون تساوي، واضح هذا؟ فالحالة العليا يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالتجويز في طرف إذا كان أكبر يقال له الظن، وفي الطرف الآخر الأقل يقال له الوهم. فهاي خرجت حالات أربعة، لكن هاي كلها طبعا في وقوع الخبر وعدم وقوعه. إما إنك لا تجوز إلا طرفا واحدا منه، سواء كان تجويز هذا الطرف سواء كان وقوع أو عدم وقوع، سواء كنت موافقا أو مخالفا، المهم أنت تجوز طرف واحد. زين؟ فالطرف الآخر إذا أنت مجوز الوقوع، الطرف الآخر اللي هو عدم الوقوع لاغي. واضح هذا؟ أنت تقول ما عندي إلا شيء واحد، أن هذا الشخص أنا أوافق فيما يقول، وذاك الشخص أنا أخالف فيما يقول، ما عندي أي احتمال آخر. واضح هذا؟ فهذا يقين. إذا أنت متيقن هنا ومتيقن هناك، متيقن بالموافقة متيقن بالمخالفة، فهذا هو اليقين. فإذا اليقين عدم تجويز الطرف الآخر، تجويز يعني عدم احتمال الطرف الآخر، وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معا. الأول وهو اليقين، ياهو الأول اللي هو عدم تجويز إلا طرف واحد معنا في الطرف الآخر، هذا يقين. والثاني وهو تجويز الطرفين له ثلاث صور، لأنه لا يخلو، إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال فهذا شيء يصير شك، أو يترجح أحدهما على الآخر، يترجح أحدهما على الآخر. هاي يترجح أحدهما على الآخر بها راجح وبها شنو؟ بها راجح وبها مرجوح، راجح مرجوح، واضح؟ فإن تساوى الطرفان فهو المسمى بالشك، وإن ترجح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو الظن الذي هو من أقسام التصديق، وإن كان الراجح الطرف الآخر فهو الوهم. وش عندكم؟ وإن كان الراجح الطرف الآخر، عفوا، هذا أنا ما أقبل على هذه العبارة حقيقة، العبارة يعني كأنه فيها تسامح، بل هي العبارة مو صحيحة حقيقة. لماذا؟ لأن الوهم ما يمكن أن يكون راجحا، الوهم دائما شنو؟
مرجوح.
الظن هو الراجح، الطرف الآخر اللي هو الوهم دائما يكون مرجوح، فما يمكن أن يكون إذا أنا مرجح طرفين ما يمكن أن يكون كل منهما راجحا، بل أحدهما راجح والآخر ماذا؟ مرجوح. ففي العبارة شيء، ثم أكو شيء آخر أيضا في العبارة، قوله وإن ترجح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو الظن. لا، قد يكون الظن متعلقا بماذا؟ بخلاف مضمون الخبر، كما قلنا في اليقين يتعلق بمضمون الخبر أو بخلاف مضمون الخبر. فهمت؟ فالظن ليس مقصورا ومحصورا على صورة موافقة مضمون الخبر، قد أنت تظن بخلاف ما يقول هذا الشخص، واضح هذا؟ فإذن المفروض أن تبدل هذه العبارة إلى قولنا وإن ترجح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر أو عدمه، مو أو وقوعا أو عدمه، حتى يوافق قولنا هذا السابق نفس المصنف حينما قال إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا منه، إما وقوع الخبر أو عدم وقوعه. فإذا اليقين يتعلق بتارة بوقوع الخبر تارة بعدم وقوعه، فكذلك الظن يتعلق بوقوع الخبر وتارة يتعلق بعدم وقوعه. فالأولى بل الأوجب أن يقال فإن كان الراجح مضمون الخبر أو عدمه، ما لا علاقة يعني سواء كان الراجح مضمون الخبر أو عدم مضمون الخبر، المهم هو راجح. أنت مرة أنت تظن موافقا تظن ومرة أخرى تظن مخالفا، صح لو لا؟ فإذا هو الظن. فلذلك أنت تقدر تستطيع أن تهمش بالقلم الرصاص، بالقلم الرصاص مثلا أنه أنه المفروض أن يقال فإن كان الراجح مضمون الخبر أو عدمه، يعني أو عدم مضمون الخبر فهو الظن، على أي حال هو راجح سواء كان مضمون الخبر أو عدم مضمون الخبر، ما العلاقة؟ المهم أن يكون هو راجحا زين. الذي هو من أقسام التصديق. وإن كان حتى بعد ما يصير وإن كان الراجح، فهمت وياي؟ بل أصلا ما يصير استعمال إنها هنا، العبارة إذا نريد نصوغها سالمة عن كل إشكال نقول هذا. هناك صحيح حينما قال لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان أو يترجح، فإن تساوى وإن ترجح صحيح. هذا نجي الآن وإن ترجح ما عندنا إشكال فيها وفي استعمال إنها هنا، ليش؟ لأن هاي إن لها عديل سابق عليها، لكن داخل الترجح ما يصير إن، لأن إذا عينت واحد تعين الثاني من كيف؟ تلقائيا يتعين الثاني، فهمت وياي؟ فما يمكن بعد أقول إن كان كذا وإن كان كذا. فصحيح أقول وإن ترجح أحدهما باعتبار هذا حالة مقابلة إن تساوى الطرفان، واضح؟ الآن نجي وإن ترجح أحدهما بعد ما يصير فإن كان الراجح، واضح؟ فهمت؟ نقول وإن ترجح أحدهما فالراجح، مو فإن كان الراجح، فالراجح وهو مضمون الخبر أو عدمه هو الظن. لاحظت؟ فالراجح سواء كان مضمون الخبر أو عدمه هو الظن الذي هو من أقسام التصديق، والمرجوح أي الطرف الآخر هو الوهم. فالوهم مع الظن يتبادلان، فهمت وياي؟ كما يتبادلان النسبة بأن إذا كان الظن 80 يكون الوهم 20، كذلك يتبادلان الشنو؟ نوع النسبة، إذا كانت في الظن وقوع في الوهم راح يصير عدم وقوع، وإذا كان في الظن عدم وقوع راح يصير الوهم متعلقا بماذا؟ بالوقوع. فيتبادلان النسبة الرياضية ويتبادلان نوع النسبة، وقوع هنا عدم وقوع، هنا عدم وقوع هنا يصير وقوع، ما يمكن أن يتعلق كل منهما بشيء واحد، ما يصير الشخص يظن ويتوهم الوقوع، بل إذا ظن الوقوع توهم عدم الوقوع، وإذا ظن بعدم الوقوع توهم الوقوع، واضح هذا؟ فإذا والمرجوح أي الطرف الآخر هو الوهم الذي هو من أقسام الجهل وهو عكس الظن، فتكون الحالات أربعا ولا خامس لها، يأتي تعدادها تطبيقا على عبارة المصنف
في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.